بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات، وهي جمع نفقة، والنفقة قال أهل العلم هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا. وقال بعضهم هي ما يجب على المرء أن ينفقه على من يمون ومن تحت يده أو في ملكه، فهذه هي النفقة. ومناسبة باب النفقات لكتاب النكاح وما يتعلق به أن أقوى أسباب النفقة الزوجية، أقوى أسباب النفقة الزوجية، وإلا فلا تختص النفقة بنفقة الزوجة كما سيأتي. وتحرير مسائل النفقة هذا له أثر من جهة الإثم وعدم الإثم في كون العبد قد قصر بما وجب عليه من النفقة أو لم يقصر. ولهذا لابد أن يحرر أو أن يتبين لطالب العلم وجوب النفقة لهذا النوع أو هذا الصنف أو هذا الشخص، من حيث هل نقول بتأثيم من لم ينفق أو من لم تجب أو من نجبت عليه نفقته أو لا نقول بتأثيمه. وأمر ثان هو أنه لابد من التفريق بين ما يجري مجرى النفقة ومجرى العطية، لأنه إن كان على سبيل العطية فهذا لا يجب، وإنما يجب فيه التسوية في من تجب التسوية بينهم. فهذا من المهم ومن الضروري لطالب العلم أن يتبينه. والأسباب التي توجب النفقة هي في الأصل قال أهل العلم ثلاثة أسباب، أقواها وأولاها الزوجية، نفقة الزوجة على زوجها، فهذه آكد النفقات قال أهل العلم بعد نفقة النفس، فنفقة الزوجة أولى من نفقة الولد وأولى من نفقة الوالد والوالدة، لأن نفقة الزوجة معاوضة، قد حبست هذه المرأة عليك للاستمتاع والخدمة فوجب عليك نفقتها، وجبت عليك نفقتها. السبب الثاني من أسباب النفقة قال العلم القرابة، فنفقة الأقارب كالأصول والفروع والحواشي هذه من أسباب النفقة على خلاف بينهم في من تجب له النفقة من الأقارب، هذا في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والسبب الثالث الملك كنفقة الرقيق والبهيمة، فهذه تجب نفقتها أيضا بسبب ملكها، والنفقة بسبب الملك والزوجية يقول العلماء هي أقوى الأسباب، ولذا قالوا بأنها تجب في كل الأحوال، بمعنى أنها تجب عليك سواء كنت موسرا أو معسرا. فالفقير يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب عليه أن ينفق على بهيمته، فإن لم يقدر فللزوجة الفسخ أو يطلق هو، ويلزم ببيع البهيمة أو تسريحها. فهذا معنى أن هذه النفقة أو النفقة بهذا السبب من أقوى النفقات، أنها تجب قال العلماء في حال الإعسار وحال اليسار. بينما النفقة القرابة أو النفقة بسبب النسب هذه قال العلم مواساة، هذه مواساة، ولهذا اشترط بعض أهل العلم ذلك شروطا. من ذلك قالوا غنى المنفق، فإذا كنت غنيا وجبت عليك النفقة. والشرط الثاني حاجة المنفق عليه من الأقارب، بينما هذا الشرط لا يتأتى في حق الزوجة، قالوا نفقة الزوجة تجب ولو كانت غنية ولو كانت ذات مال أو عندها مصدر دخل، فيجب على الزوج أن ينفق عليها مطلقا. بينما النفقة على القريب قالوا إنما تجب إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا، فمع الاستغناء لا تجب عليك نفقته، نفقتك على والدتك، على والدك أو على والدتك إذا كانت محتاجة أو كان محتاجا، لكن لو كان مستغنيا فلا تجب عليك. اشترط بعض العلم أيضا اتفاق الدين في نفقة الأقارب، قالوا بخلاف النفقة على الزوجة فإنه يجب أن تنفق عليها ولو كانت على غير دينك، أن تكون المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فإنك نعم تنفق عليها بعقد الزوجية أو بسبب الزوجية. بينما اشترط بعضهم اتفاق الدين في نفقة القريب، وهذا شرط مرجوح، فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يشترط، أن هذا لا يشترط. وأيضا قال أهل العلم بأن النفقة مقدرة بالعرف، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند، فهذه قاعدة لا بد أن ينتبه لها، أن العبرة في تقدير النفقة هو العرف، فلا تقدر بشيء معين على القول الصحيح، قال والله يفرض مقدار مثلا من المال يلزم به الزوج، هذا لا دليل عليه. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا ليس عليه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا فعل السلف، وذكر هذا أيضا ابن تيمية رحمه الله. فالنفقة إنما هي بالمعروف، فالنفقة التي تحصل بها المؤونة والكفاية في العرف هذه هي التي تجب. وضبط هذا الأمر ينتفي به الإشكال أو السؤال عند كثير من الناس في المطالبات التي تحصل أحيانا بين الزوج والزوجة، أو ربما حتى الأقارب إذا طلب الولد مثلا شيئا من أبيه، هل يأثم إذا لم يؤدي له أو لا يأثم؟ إن كان من باب النفقة بالمعروف فهو آثم لأنه يجب عليه، وإن كان ليس من باب النفقة بالمعروف وإنما هو أمر زائد نعم فهنا لا يأثم بمنعه ولا يجب عليه بذله، ولا يجب عليه بذله. وفي هذا تحصل ربما خصومة ومطالبة بين الزوج وزوجته في أمور لا تجب على الزوج، لا سيما في هذا الزمن الذي اعتنى فيه الناس وكثر فيه اعتناء الناس به التحسينيات والكماليات، فتجد أن الزوجة تخاصم الزوج في أمر كمالي أو تحسيني لا يجب عليه، فهنا لا يأثم الزوج بمنعه أو بترك بذله لها. فمن المهم ضبط هذا الأمر، كما أنه ينتبه إلى أن النفقة قاعدتها أيضا الكفاية لمن تمون، الكفاية لمن تمون، إذا حصلت كفايته فهذا هو الواجب. فبعض الناس حتى من المتعلمين يفهم وجوب التسوية في النفقة، وهذا خطأ. إنما يكون الرجل مثلا عنده أكثر من زوجة، فيفهم بعض الناس أنه إذا أنفق على الأولى 1000 ريال يجب عليه أن ينفق على الثانية 1000 ريال، وهذا خطأ. هذا في باب العطية، قل إذا أعطيت الزوجة الأولى 1000 ريال أو 2000 ريال فأعط الثانية 2000 ريال، لكن في مقدار النفقة لا. كفاية الزوجة الأولى قد تكون عندها أولاد وبيتها ربما أوسع وأكثر وحاجاته أكثر، يحتاج نفقة البيت الأول 3000، بينما الزوجة الأخرى تحتاج 1000 ريال. إذن هذا حصلت به أو حصل به المطلوب والواجب في النفقة. مثل ذلك النفقة على الأولاد، أحيانا الكفاية التي تحصل للبنت أكثر من الكفاية التي تكون للولد، وأحيانا العكس. يعني بعض الناس ربما يقول أنا اشتريت للولد سيارة مثلا 100,000، هل يجب أن أعطي أخته 100,000؟ لا يجب، لأن الآن شراء السيارة في هذا الوقت من باب النفقة، فكفاية الولد لا تحصل إلا بهذا. كذلك لو زوج الولد ودفع مهر زواجه مثلا 50,000 100,000 70,000 فهذا من النفقة، لا يجب أن نعم يسوي بينه وبين إخوانه. بعضهم أيضا يتحرج في مسألة الشراء إذا تغير الوقت وتغير مثلا السعر، يقول أنا اشتريت للولد الأول سيارة 50,000 بينما الآن الولد هذا اشتري سيارة 200,000، قل لا ضير، لأن هذا من باب النفقة. فضبط هذه القاعدة مهم لطالب العلم نعم لينتفي عنده ما يرد عليه من إشكال أو سؤال حينما يسأل عن هذه المسائل، حينما يسأل عن هذه المسائل، أن ما يجري مجرى النفقة لا تجب التسوية فيه، إنما المقصود به كفاية من تأمون، كفاية من تأمون طعاما وشرابا وسكنا ولباسا وعفافا، فهذا هو الواجب عليك. زاد هذا أو نقص بحسب كفايته هذا لا يؤثر في الأمر، إنما الواجب أن تبذل عليه أو أن تبذل له ما يقوم بكفايته، ما يقوم بكفايته. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند بنت عتبة مرات أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعنه، أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان الرجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وأخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق هشام ابن عروة وابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 8 مواضع من الصحيح، منها في كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، وفي باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وفي باب وعلى الوارث مثل ذلك، وأخرجه أيضا في أبواب أخرى. قال دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. قال العلماء والشح والشح أخص من البخل وأشد، قالوا لأنه بخل وزيادة فمعه حرص، وبعض أهل العلم يقول إن الشح في جمع المال والبخل في بذله، الشح في جمع المال يعني نفسه شحيحة في طلب المال وجمعه وبخيل في بذله وإعطائه، وبعض العلم يقول إن البخل خاص بالمال والشح أوسع يعم المال وغيره. وفي رواية أنها قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني ممسك للمال، وقيدت هذا الشح في أبي سفيان بأنه في نفقته على زوجه وولده، قالوا وهذا لا يلزم منه أن يكون شحيحا أو بخيلا في أشياء أخرى، قد يكون كريم في إكرام الضيف لكنه ممن يقصر في النفقة على أولاده. فقالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيك، فاعتبرت بالكفاية. قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، على أنه لا يدري، فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني في أخذ هذا المال بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ويكفي بنيك. هذا الحديث يدل على فوائد. أولا يدل على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ونفقة الزوجة كما قلنا هي أولى النفقات بعد نفقة النفس، قالوا لأنها نفقة معاوضة، فهذه المرأة قد حبست عليك للاستمتاع والخدمة فتجب نفقتها عليك، فلا يفرق في نفقة الزوجة في العسر واليسر، ولا ينظر إلى حال الزوجة فتجب نفقتها ولو كانت غنية، فتجب نفقتها ولو كانت غنية. كذلك هذا الحديث دليل على أن للزوجة أن تشتكي إلى الحاكم زوجها إذا قصر في نفقتها، ولا شيء عليها في ذلك، لا ضير ولا عيب، لأنها تخاصم عن حق واجب لها، فإما أن ينفق وإما أن يسرح. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ليس للمرأة أن تقبل النفقة من غير زوجها، وهذا يحصل، تجد بعض النساء تتوسع في أخذ الصدقات أو الاستعانة بالجمعيات البر ونحو ذلك والزوج قادر على النفقة بحجة أنه بخيل، وهذا خطأ. ما دام لها زوج يقدر على مؤونتها وكفايتها حتى ولو لازم من ذلك شكايته إلى الحاكم فإنها لا تأخذ من هذه الصدقات، فضلا عن أن تأخذ من الزكاة الواجبة، فهذا محرم لأنها ليست من أهل الزكاة في هذه الحال. فامتناع الزوج من النفقة عن زوجته أو على زوجته لا يبرر لها أن تأخذ من أموال الزكاة التي إنما تجب للأصناف الثمانية. وهذا أيضا يحصل، بعض النساء قد تتوسع في هذا فتطلب حتى الزكاة بحجة أن الزوج مقصر في النفقة فتنفق على نفسها وعلى ولدها من الزكاة الواجبة، وهذا لا يجوز. كذلك قال أهل العلم أو يستفاد من هذا الحديث أنه أن الزوجة لا يجب عليها أن تقبل نفقة غيره، يعني غير الزوج، لو أنفق لا يجب عليها. فمثلا إذا شح الزوج بالنفقة، نعم، وامتنع من أن ينفق أو بخل بها، فلا يجب على الأولاد أن ينفقوا على أمهم، نفقتها عليهم في هذه الحال غير واجبة، الواجب على الأب. أو تجد بعض النساء، نعم، ينفق عليها أبوها حتى بعد زواجها، أو ينفق عليها إخوانها وأقاربها بحجة أن زوجها شحيح، وهذا خطأ. أولا هم لا تجب عليها نفقتهم، وثانيا أنه يلحقها منة بهذه النفقة، منة بهذه النفقة، وأيضا يلحق الزوج عيب في أن ينفق على زوجته مع وجوده وقدرته. أيضا كثير من الناس أو بعض الناس يتوسع في هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. تجد بعض النساء كما يقال يعني تسترفد وتسأل إخوانها، تسأل أولادها أقاربها، وربما حتى بدون سؤال يعلمون أن زوجها شحيح فينفقون عليها، لا يجب عليها أن تقبل ذلك، لا يجب عليها أن تقبل ذلك. كذلك هذا الحديث دليل على أنه تجب النفقة على الولد، أنه تجب النفقة على الولد. وبعض أهل العلم اشترط الحاجة في النفقة على الولد، قال كأن يكون صغيرا أو زمنا مريضا أو عائلا أو معوقا لا يستطيع الكسب، فهنا يجب عليه أن ينفق، يجب على الأب أن ينفق عليه. وظاهر الأدلة لا تشترط ذلك، فالواجب على الأب أن ينفق على أبنائه مطلقا سواء كانوا كبارا أو صغارا، وسواء كانوا مرضى أو غير مرضى، محتاجين أو غير محتاجين، ما دام يحتاج إلى المؤونة، مرضى أو غير مرضى، مكتسبين أو غير مكتسبين، ما دام يحتاج إلى كفاية لا يجب على الأب أن يكفيه مؤونته. لكن قال أهل العلم إذا قوي الولد على الكسب وكبر، نعم، واكتسب، فإنه لا تجب نفقته على أبيه. يعني الولد الآن كبر وتوظف وأصبح له مصدر دخل، فهنا لا تجب النفقة على الأب، لا تجب النفقة على الأب. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه النفقة أن يشح وأن يبخل بها أو أن يقصر في شيء منها، إنما الواجب عليه أن يبذل ما وجب عليه من هذه النفقة. فبعض الناس قد يقصر في شيء من النفقة، قد يؤخر ذلك من غير مبرر فهذا أيضا لا يجوز، أو يسوف فيه أو يماطل أو يتأخر في بذله، نعم كل هذا محرم، كل هذا محرم، لأنه ما دامت قد وجبت النفقة عليك، نعم وجب عليك بذلها، وجب عليك بذلها. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله تعالى لو لم ينفق الأب أو من وجبت عليه النفقة، نعم وقدر على شيء من ماله فإنه يؤخذ منه بمقدار النفقة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تفعل ذلك مع أبي سفيان، قالت إن الذي يعطيني لا يكفيني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، وهذه ما تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، إذا ظفرت بمال من لك حق عليه، إذا ظفرت بمال من لك حق عليه فهل تأخذ منه أو لا تأخذ، هذه مسألة فيها خلاف. الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله أجاز ذلك ومنع منه أبو حنيفة ومالك، والقول الراجح التفصيل، قال أهل العلم أنه إن كان السبب ظاهرا كالنفقة نعم فلا بأس، وإن كان السبب غير ظاهر كبيع مثلا وشراء وقرض نعم فإنه لا يجوز لك أن تأخذ من ماله ولو ظفرت به، إنما تشكو إلى الحاكم وترافعه في هذا الأمر. لكن في الأسباب الظاهرة قالوا كالنفقة فلا بأس أن تأخذ. كذلك أن هذا على سبيل الإباحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فتأخذ هذه المرأة من هذا الزوج مقدار ما تحصل به كفاية، فلا يجوز لها أن تزيد على ذلك، لا يجوز لها أن تزيد على ذلك. قالوا وتقدير هذا الأمر وهو الكفاية مؤتمنة عليه المرأة، مؤتمنة عليه المرأة، فهي التي تعرف مقدار ما يكفيها ويكفي بنيها في هذه النفقة. والمقصود قال أهل العلم بما يكفي في النفقة الواجبة، أما ما يكون من التحسينيات والكماليات ونحو ذلك فهذا لا يجوز، إنما مقدار ما يكفي في النفقة الواجبة، في المأكل والمشرب والكسوة وتدبير أمر المنزل، كمثلا يعني فواتير مثلا الكهرباء ونحو ذلك، فالمنزل يحتاج إلى 3,000 ريال، لا يجوز لها أن تزيد على ذلك، فتأخذ من ماله هذا المقدار فقط، هذا المقدار فقط. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أو يستدل به أو يؤخذ منه أن نفقة الزوجة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، ولهذا قالوا إن المرأة لو خاصمت زوجها في نفقة سابقة وأثبتت ذلك فإنه يلزم بدفعها، يلزم بدفعها لأنها قد ثبتت في ذمته. قالوا بخلاف النفقة على الأقارب فإنها لا تثبت في الذمة، فهذه المرأة صبرت مثلا 6 أشهر سنة واحتملت التقصير والشح في هذه النفقة، ثم رفعت الزوج إلى الحاكم وطالبت بما مضى من الوقت وأثبتت ذلك، وهذا على الخلاف في من يصدق قوله أو من يؤخذ بقوله إذا اختلف في النفقة. فالجمهور يرون أن القول قول الزوجة مطلقا، قالوا بيمينها، فإذا اختلف في النفقة فالقول قولها بيمينها، فإذا حلفت أنه لم ينفق عليها وقصر في النفقة الواجبة فإن للحاكم أن يلزمه بما قصر فيه. والقول الثاني أن القول قول من تدل القرائن والأحوال على قول على قبول قوله كما يقول شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، وهذا أرجح. فإذا تبينت أو ثبت بالقرائن والأحوال أن الزوج قد بخل في هذه النفقة أو قصر فيها فإنها تثبت في ذمته فيما سبق من الأيام. وعلى هذا قالوا إن نفقة الزوجة لا تسقط بمرور الوقت، إن نفقة الزوجة لا تسقط بمرور الوقت، وإنما تبقى في ذمة الزوج، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط ولا تجب في الذمة إلا في بعض الأحوال، قالوا فيما إذا ألزم بذلك أو التزمه ووكل من يقوم به عنه فإنها تثبت بذمته ويطالبه بها، كما لو غاب الإنسان نعم غيبة طويلة وقال لشخص أنفق على والدي أو على أخي نعم هذه المدة وإذا رجعت نعم أعطيت كما أنفقت، فهنا قد ثبتت في ذمته. لكن الأصل يقول العلم أن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة، إنما الذي يثبت في الذمة ولا يسقط بتقادم الوقت نفقة الزوجة. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الكفاية، الكفاية في الواجبات طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وإعفافا. فما زاد على هذا فهو غير واجب، فما زاد على هذا فهو غير واجب. وهذا باعتبار الكفاية بالنسبة إلى حال الزوج أو الزوجة أو إلى حاليهما، فهذه المسألة فيها خلاف. يعني المعتبر في النفقة هل هو حال الزوجة؟ فإذا كانت غنية فتجب لها نفقة الأغنياء، وإذا كانت فقيرة تجب لها نفقة الفقراء ولو كان الزوج غنيا، أو المعتبر حال الزوج، فإذا كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء ولو كانت الزوجة فقيرة، وإذا كان فقيرا وجب عليه نفقة الفقراء ولو كانت الزوجة غنية قد اعتادت على يعني مقدار معين وحال معينة من المعيشة والكفاية، أو العبرة بحاليهما فتكون وسطا. والأظهر والله تعالى أعلم أن العبرة في النفقة بحال الزوج، العبرة بالنفقة بحال الزوج، لقول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله. فالعبرة حال الزوج. وإذا قيل بأن العبرة في النفقة بحال الزوج كما هو قول الشافعي وهو أرجح الأقوال، فإن الواجب عليه أن ينفق بحسب حاله، إن كان غنيا فينفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا فينفق نفقة الفقراء، وإن كان بين ذلك فينفق نفقة المتوسط، ولا عبرة بحال الزوجة. فلو كانت الزوجة غنية أو من بيت يسار وجدة قد اعتادت على حال معينة من المعيشة، فإنه لا يجب على الزوج أن يبذل لها فوق ما يطيق. لكن قال أهل العلم: هل يثبت لها الفسخ إذا ضاقت عليها النفقة باعتبار حالها لا باعتبار حال الزوج؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. قالوا: إن أعسر الزوج بعد يسار، نعم، فإن لها الفسخ، وهذا قول في المسألة. إن أعسر بعد يسار فإن لها الفسخ، المطالبة بنفقة الأغنياء وإلا يفسخ. والقول الثاني أنه ليس لها ذلك، لأن هذا أمر قد قدر وقضي على هذا الرجل بغير اختياره، وهذا يحصل، في أن الشخص يعسر بعد يساره، وقد حصل حتى للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: فلم يعهد أن نساءهم رضي الله تعالى عنهن طالبن بالفسخ، فلا يثبت لها، ولعل هذا أولى. قالوا: أما إن دخلت على بصيرة، بمعنى أنها قد دخلت على هذا الرجل عالمة بعسره، فإنه لا خيار لها، عالمة بعسره فإنه لا خيار لها، وهذا ظاهر، لأنها قد دخلت على بصيرة، قد دخلت على بصيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية: إنه لا يقبل قول المرأة إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا يكسوها فيما مضى من الزمان، قال: لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقلنا هذا بأنه إذا اختلف الزوج والزوجة، أو ادعت الزوجة على الزوج بأنه لم يكن ينفق، نعم، مع سلامة الأمور واعتدالها سنوات متطاولة، نعم، قال: فالقرائن الظاهرة أنها مع الزوج. قال: وهذا قول المدينة وهو الصواب، وإلا كيف سكتت وصبرت كل هذه المدة المتطاولة؟ لكن إن دلت قرينة على صدقها، أو أتت حتى ببينة، نعم، فإنه يقبل قولها، فإنه يقبل قولها. لكن يقال بأن الأصل، نعم، أن الزوج قد أدى ما عليه فيما مضى من السنين، فيما مضى من السنين، وقام بما وجب عليه من النفقة. هذا الحديث أيضا دليل على جواز ذكر الشخص أو الرجل أو المرأة بما يكره للمصلحة، وهذه من المستثنيات في باب الغيبة المحرمة، مما استثني من الغيبة المحرمة، وهي مسألة التظلم والشكاية، فقول هند رضي الله تعالى عنها لأبا سفيان: رجل شحيح، لا شك أنه يكره ذلك، ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا، لأن هذا قال العلماء من باب الشكاية، ولهذا مما استثني في هذا الباب. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لكن يقيد هذا بأن يقتصر منه على مقدار، نعم، ما تحصل به الشكاية أو ما يحصل به بيان الحال فقط، ما يحصل به بيان الحال فقط. الآن بعض الناس في باب الشكاية قد يستطيع في عرض أخيه ويتوسع في هذا، وهذا لا يجوز، في باب الاستنصاح. استنصحك شخص في تزويج رجل، بعض الناس يأتي كما يقال بكل شيء، من حال هذا الرجل، هذا لا يجوز، لأن الأصل أن عرضه محرم، فتقتصر على بذل النصيحة بما يحصل به الكفاية، كأن تقول الجواب المجمل عندي لهذا الرجل أنه لا يصلح للزواج أو لا يصلح لك. إن طلب تفسيرا تذكر أبرز ما يرد به، الرجل مثلا عنده فسق، الرجل لا يشهد الصلاة في الجماعة، نعم استقامته فيها ضعف فقط، لكن بعض الناس يأتي إيش كما قلنا بكل شيء، وهذا لا يجوز. فهم فاهموا من ماذا؟ من مسألة الاستثناء، نعم جواز الاستطالة في العرض، وهذا لا يجوز حتى في الفاسق، حتى في الفاسق حينما يقال بأنه لا غيبة لفاسق ليس المقصود أن عرضه مستباح، فهو مسلم له حرمة، لكن قال أهل العلم نعم لا حرمة له فيما فسق فيه، لا حرمة له فيما فسق فيه، فأن تحذر الناس أو تبين فسق هذا الفاجر، نعم الذي يعني جاهر بهذه المعصية أو بهذا الفسق على سبيل التحذير، أما أن تستطيل في عرضه أو تتكلم، حتى أحيانا بعض الناس ربما استطال حتى في الكلام في شكله وهيئته وبدنه، هذا لا يجوز، هذا محرم. إذن الأصل حرمة عرضه، إنما يقتصر فيه على مقدار ما أذن لك فيه، ما أذن لك فيه، ومن هذا في باب الشكاية، ولهذا يحصل في مجالس الخصومة كما يقول أهل الاختصاص القضاة وفقهم الله، يحصل في مجالس الشكاية شيء عظيم من هتك الستر والكلام بما لا يليق والاستطالة في أحيانا في الرجل أو في المرأة وفي أهله وفي والديه وفي بيته وفي شكله وفي، هذا لا يجوز، هذا كله محرم، إنما تقتصر على مقدار ما تحصل به الشكاية، يعني أن تؤدي الحق، وهذا الذي صنعته هند رضي الله تعالى عنها، أنها شكت أن أبا سفيان شحيح في نفقته عليها وعلى أولادها، هي لم تتكلم عن شيء آخر، عن شيء آخر في أبي سفيان، لذلك هذا الحديث استدل به مع أحاديث كثيرة على كلام المرأة الأجنبية مع الرجال الأجانب، وصوت المرأة فتنة وليس بعورة، فهذا هو الأرجح، ما دام بأنه فتنة فيقول أهل العلم يقتصر منه على مقدار الحاجة فقط، على مقدار الحاجة فقط، فما زاد على هذا فيمنع منه، وإذا خشي الفتنة نعم بصوت المرأة فإنها لا تتكلم، وإنما تعتاض عن ذلك بأي وسيلة، كأن تكون بواسطة أو بكتابة ونحو ذلك، نعم فالأصل فيه أن كلام أو أن صوت المرأة فتنة، فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول أو أن تتميع في الكلام، هذا محرم ولا يجوز، ولولي الأمر أو للقاضي أو للمفتي أن يؤدب هذه المرأة وأن ينهى عن ذلك ويعنفها على هذا الصنيع، وهذا يحصل من بعض النساء، هذا لا يجوز، ولذا من بديع ما استدل به في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قالوا فإذا كانت قد نهيت أن تبدي صوت خلخالها نعم للرجال فكيف بصوتها، فكيف بصوتها، فينبغي الحذر في هذا الباب، وبكل حال كلما توسع الناس في هذا الأمر وهذا الشأن فتح عليهم من باب الشر والبلاء ما لم يكن بالحسبان، ولهذا الخير كل الخير في إغلاق الباب وصد وجه الفتنة وأسبابها بقدر المستطاع، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن واستطال فيه الشر وعظم فيه سلطان أهل الشر والبلاء، ينبغي للعبد أن يكون على حذر شديد في هذا. الله المستعان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.